إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحث رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وذكر بعض الآيات، وذكر جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر بعض أقوال التابعين رحمهم الله تعالى، ثم أشرع في ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشايخهم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: قال مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. رواه اللالكائي والآجري في الشريعة بإسناد صحيح. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: أشهب فقلت: إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، يعني لا تنظر إليه. قال مالك رحمه الله: بل تنظر إليه. ثم أكد بالمفعول المطلق رحمه الله فقال: بل تنظر إليه نظرا. وقد قال موسى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر الطبري وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك: السيف السيف. رواه اللالكائي. وقال أبو صالح كاتب الليث وأبو صالح ضعيف. قال: أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسألته عما جحدت الجهمية، فقال: لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض لا يجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين، وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون كما يزعمون أنه لا يرى، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وقال الأوزاعي رحمه الله: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي أعده الله لأوليائه، حين يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا أفضل ثوابه الذي وعد الله تبارك وتعالى أولياءه، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده الله تعالى أولياءه. وهذا عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، أخرجه اللالكائي. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، فقالوا: تمر بلا كيف، فهم يثبتون المعاني ولكن يقطعون الطمع عن معرفة كيفية تلك النصوص التي أخبر فيها الله رب العالمين وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن صفات ربنا تبارك وتعالى. وليس معنى قولهم تمر بلا كيف أنهم لا يثبتون المعنى، بل إنهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. وليس من مذهب أهل السنة ولا من معتقدهم أنهم يفوضون المعاني، وإنما هذا من فعل المفوضة، والمفوضة من شرار الخلق. قال سفيان بن عيينة: من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي. ذكره الطبري، وذكر عنه ابن أبي حاتم أي عن سفيان بن عيينة أنه قال: لا يصلى خلف الجهمي، والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. وذكر ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد أنه ذكر حديث ابن سابط في الزيادة أنها النظر إلى وجه الله عز وجل، فأنكره رجل فصاح به وأخرجه من مجلسه. هذا رواه اللالكائي. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن المبارك أن رجلا من الجهمية قال له: يا أبا عبد الرحمن، وكنيته أبو عبد الله، خدا رابان جهان جون بيند، ومعناه كيف يرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعين. رواه اللالكائي. وروى أيضا عن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد ذكرت عنده هذه الأحاديث التي في الرؤية؟ قال: هي عندنا حق. رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا، إلا أن إذا قيل لنا فسروها لنا قلنا: لا نفسر منها شيئا، ولكن نمضيها كما جاءت. رواه الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. وروى أيضا بإسناد صحيح عن عبد الوهاب الوراق قال: سألت أسود بن سالم عن أحاديث الرؤية فقال: أحلف عليها أنها حق. وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله عز وجل. ولو لم يوقن محمد بن إدريس هو الشافعي أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. رواه الحاكم عن الربيع عنه. وروى الطبراني وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. رواه اللالكائي. وروى أيضا عن محمد بن عبد الله بن الحكم قال: سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. رواه أبو زرعة الرازي. ولابن بطة عنه رحمه الله تعالى قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دلالة على أن أولياء الله يرونه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم، أي بأعين رؤوسهم التي في وجوههم. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وقيل له: تقول بالرؤية؟ فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال: سمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة. فغضب أحمد غضبا شديدا ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، أي كائنا من كان. أليس يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله تعالى وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب. وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر، أخرجه الآجري في الشريعة بإسناد صحيح، وأخرج في الشريعة أيضا بإسناد صحيح. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف أن الله لا يرى في الآخرة، فقال: لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال: أخزى الله هذا. وقال أبو بكر المروزي: قيل لأبي عبد الله: تعرف عن يزيد بن هارون عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقر الجبل فسوف تراني، وإن لم يستقر فلن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين في وجهه، وكان قاعدا والناس حوله، فأخذ نعله وانتعل وقال: أخزى الله هذا، هذا لا ينبغي أن يكتب. ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به، وقال: هذا جهمي كافر، خالف ما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أخزى الله هذا الخبيث. قال أبو عبد الله: ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر. وقال إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي كافر. وقال يوسف بن موسى بن محمد القطان: قيل لأبي عبد الله: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعم، ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل في أقوالهم، ينكرون الرؤية والآثار كلها، وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالاتهم. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي، فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول. ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله قوله. قال أبو عبد الله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث ونقر بها ونمرها كما جاءت. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول: فأما من يقول إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي. قال أبو عبد الله: وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. وقال إبراهيم بن زياد الصائغ: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرؤية من كذب بها فهو زنديق. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا، أحاديث الرؤية، وكانوا يحدثون بها على الجملة، يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. وقال أبو عبد الله رحمه الله: قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وكلم الله موسى من وراء حجاب فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخبر الله عز وجل أن موسى يراه في الآخرة، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولا يكون حجاب إلا لرؤية. أخبر الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفار لا يرون. قال حنبل وسمعت أبا عبد الله يقول قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله تعالى حديث جابر بن عبد الله وهو عند مسلم في الصحيح، وغيره كحديث صهيب عند مسلم تنظرون إلى ربكم، هذه أحاديث صحاح. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أبو عبد الله نؤمن بها ونعلم أنها حق، يعني أحاديث الرؤية، ونؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. قال وسمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال حنبل قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية، قال هذه صحاح نؤمن بها ونقر بها، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقررنا به. قال أبو عبد الله إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهوية يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ فقال رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام وذكر أشياء، فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال شفاك الله كما شفيتني، أو كما قال، ذكره الحاكم. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتابه التوحيد إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال نعيم بن حماد للمزني ما تقول في القرآن؟ فقال أقول إنه كلام الله. فقال غير مخلوق. فقال غير مخلوق. قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال نعم. فلما افترق الناس لأنه سأله على رؤوس الأشهاد قام إليه المزني وقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس. فقال أبو نعيم إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. أخرجه اللالكائي، يعني لأنهم أكثروا الكلام فيه. هل يقول بما يقوله الأئمة من أهل السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة؟ هل يقول بهذا أو يقول بقول الجهمية؟ فأراد أن يبرئه. قال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. فرحمهما الله تعالى. قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. قلت واللقاء ثابت بنص القرآن هذه الآية وغيرها وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس الذي رواه مسلم في قصة بئر معونة إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وكحديث عبادة في الصحيحين، وكحديث عائشة في الصحيحين، وكحديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وكحديث أنس وهو في الصحيحين إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله. وكحديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم لو لقيتني يقول الله جل وعلا بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكحديث أبي موسى الذي أخرجه الطبراني وهو عند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي اطردت كلها بلفظ واحد. فهذا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الصريحة، وهذه أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدى كلها مجتمعة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك غاية النعيم وأعلى الكرامات وأفضل فضيلة، ولذا يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هم فيه من النعيم. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا حيي يا كريم. فنحن نؤمن بذلك كله ونشهد الله تعالى وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك، وندعو إلى الله تعالى وندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه تعالى في جنة عدن، وأن لا يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله من ذلك ونلوذ بجنابه الرحيم. ومن جحد الرؤية فهو كاذب على الله مكذب بالصدق إذ جاءه راد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مخالف لجماعة المؤمنين كافر بلقاء الله عز وجل متبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله تعالى ما تولى ويصليه جهنم إن مات مصرا على جحوده أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين محجوبون عنه يوم القيامة، فقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وتقدم تفسير ابن المبارك رحمه الله تكذبون بالرؤية، يعني في قوله تعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، تقدم تفسير ابن المبارك في قوله تعالى تكذبون أي بالرؤية. وقد ورد حديث في وعيد منكر اللقاء وهو متناول منكر الرؤية بلا شك ولا مرية، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وهم لا يضارون في الرؤية كما مر نفي ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم سألهم عن هذا وهذا، هل تضارون في رؤية الشمس؟ هل تضارون في رؤية القمر على الصفة التي ذكر صلى الله عليه وسلم وهم يقولون في هذا وهذا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي فكما أنكم لا تضارون في رؤية أحدهما فكذلك لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة.
ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما شبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي، جل ربنا وعلا أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبهه شيء من خلقه، وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية في وضوحها وجلائها وعدم وقوع الجور فيها، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، أي تأخذ المرباع وهو ربع الغنيمة، فيقول بلى، فيقول أفظننت أنك ملاقية، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، ثم يلقى الثانية فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى أي رب، فيقول أفظننت أنك ملاقية، فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني، ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول ها هنا إذا، ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك، فيتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. أسأل الله رب العالمين أن يرضى عنا وأن يعيذنا من سخطه، إنه هو الجواد الكريم. ومن تراجم أئمة السنة على هذا الحديث، يعني الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، وهو الحديث الذي مر، من تراجم أهل السنة على هذا الحديث باب وعيد منكري الرؤية، والدلالة منه واضحة منطوقا ومفهوما ولله الحمد، ولا خلاف في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في دار الآخرة، وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموت، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، كما سيأتي إن شاء الله بحث ذلك في موضعه وبالله التوفيق. إذن المؤمنون لا خلاف بينهم في ثبوت رؤية ربهم تبارك وتعالى في دار الآخرة، ولا خلاف بينهم في عدم إمكان رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا يقظة، وأما في المنام فإن ذلك قد ثبت كما في حديث اختصام الملأ الأعلى وفي غيره، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي ربه ليلة المعراج. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وجرى الشيخ رحمه الله في التقسيم على القسمة الثنائية، فذكر أن التوحيد على قسمين: قسم فيه قسمان، فهي ثلاثية في المنتهى والمآل. التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا ما نحن فيه إلى الآن، وقد أطال النفس جدا رحمه الله تعالى في توحيد الأسماء والصفات، وذكر في ذلك المعترك، أدلة أئمة أهل السنة التي جال وصال بها فرسان أهل السنة على المبتدعة، فذهبوا بهم بخيلهم ورجلهم فمحقوهم وسحقوهم ولم يبقوا منهم أثرا ولا عينا. وطريقتهم أنهم يحشدون النصوص، لأنه لا مدخل للعقل في هذا الأمر الكبير، وإنما يؤمن أهل السنة بما ذكر الله رب العالمين عن نفسه من أسمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. ثم إننا نتوقف عند حدود الكتاب والسنة ولا نتجاوز ذلك فنكون من الظالمين. نقف حيث أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نقف، ونؤمن بالله وبكتاب الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر حشدا فيما يتعلق بأدلة الرؤية، رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة، خلص من ذلك إلى القاعدة العظيمة فيما يتعلق بالإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة، وإقرار ما ورد من ذلك كما جاء من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشيخ رحمه الله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما ثبت له، أي لله عز وجل، من الصفات الثابتة له أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات من كتابه العزيز، مما ذكر الشيخ ما ذكر منه فيما تقدم ومما لم يذكره، كقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وكقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجه، وكقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي، فذكر الوجه من صفاته جل وعلا وذكر النفس، وأثبت ذلك له تبارك وتعالى كما في قوله جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، وكقوله عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وكقوله تعالى: ولتصنع على عيني، فذكر من صفاته تبارك وتعالى صفة العينين، وكقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فذكر الله رب العالمين من صفاته ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات، فالله رب العالمين له يدان كريمتان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء، والله تبارك وتعالى يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وكقوله تعالى في إثبات صفة الرضا لنفسه سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قوله تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى لعباده الكفر. وكقوله تعالى سخط الله عليهم، وكقوله تعالى كره الله بعاثهم، وكقوله تعالى في اليهود غضب الله عليهم، وفي قاتل النفس المحرمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فذكر صفة الكره وصفة الرضا وصفة الغضب. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وكقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فذكر له سبحانه وتعالى هذه الصفة العظيمة وهي صفة الرحمة. وكقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكقوله تعالى وهو الغفور الرحيم. فمن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الغفور والرحيم، ومن صفاته تبارك وتعالى المثلى المغفرة والرحمة. وكقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وكقوله تعالى وهو القوي العزيز. ومن أسمائه القوي العزيز، ومن صفاته القوة والعزة. وكقوله عن إبليس عليه لعائن الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكقوله تعالى الله نور السماوات والأرض الآية، وكقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، وكقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، وكقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وكقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وكقوله تعالى ملك الناس، وكقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وكقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. وكقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكقوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وكقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وكقوله تعالى والله يقبض ويبسط، وكقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكقوله تعالى وهو شديد المحال، إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات، صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل. فذكر طرفا من الآيات القرآنية العظيمة التي تضمنت من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ما تضمنت، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفات الرب الجليل جل وعلا. وأيضا في الآيات طرف من صفات الأفعال، كالاستواء على العرش وكالمجيء والإتيان وما أشبه. والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات لا يزال ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها أبدا، فهي صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها بحال. وأما صفات الفعل فإنما هي منوطة بالمشيئة، وهي الصفات التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإن لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش وكالضحك والعجب والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء والإتيان وما أشبه، فهذه كلها من صفات الفعل كما مر تقرير ذلك مفصلا. وقد تكون الصفة صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر، كصفة الكلام مثلا، فإن صفة الكلام من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، وكصفة الخلق فإنها من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية، فإذا تعلقت بما يتكلم به الرب تبارك وتعالى فهي صفة فعل، وإذا تعلقت بالمخلوق فهي صفة فعل، فهي من حيث تعلقها بالذات صفة ذات، ومن حيث تعلقها بمشيئة الرب الجليل جل وعلا فهي صفة فعل. فصفة الخلق لله رب العالمين صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، فإنه لم يستفد اسم الخالق ولا صفة الخلق بعد أن خلق المخلوقين، فإنه موصوف بصفة الخلق واسمه الخالق ولا مخلوق، لم يتجدد له من ذلك شيء سبحانه وتعالى، ولكنها من حيث تعلقها بمشيئة الرب الجليل جل وعلا تكون صفة فعل. قال الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر بعض النصوص التي في كتاب ربنا تبارك وتعالى وأثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في محكم الآيات، لما ذكر ذلك شرع في ذكر بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أو صح فيما قاله الرسول، فهذا وهذا حقه التسليم والقبول، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. أو صح فيما قاله الرسول من الأحاديث النبوية الصحيحة، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والأربعة من رواية ابن عباس رضي الله عنهما سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. رواه البخاري وغيره. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه محمد بن إسحاق في سيرته، وهو حديث ضعيف. وكقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي تقدم في الرؤية: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح لغيره: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. وكما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. رواه ابن خزيمة والبيهقي من حديث الحارث الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس وابن عمر رضي الله عنهم في صفة الدجال: ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وبهذا الحديث استدل العلماء على أن لله تبارك وتعالى عينين، لأنه إنما ذكر في موطن الامتنان وبيان كمال الرب الجليل تبارك وتعالى. فقال العلماء: ولو كان لله تبارك وتعالى أكثر من اثنين لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن خاصة، لأنه لما ذكر الدجال قال: ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة: يقول الناس لآدم: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري. وكتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له: يا محمد، إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي، فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه. وقد تقدمت تلك الأحاديث التي هي في إثبات صفة النزول للرب الجليل تبارك وتعالى. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى، فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك. رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد بسند صحيح من حديث حكيم بن حزام، وأصل هذا الحديث في الصحيحين. وكقوله صلى الله عليه وسلم في قصة خلق آدم، فقال الله تبارك وتعالى: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح. وكقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال موسى عليه السلام ربه عز وجل عن منازل أهل الجنة، قال: يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلة، قال: هذا أردت فسوف أخبرك، قال: غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. والحديث رواه البيهقي وابن خزيمة من حديث المغيرة بن شعبة وهو حديث صحيح. أخقوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. الحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقه. رواه البخاري من رواية أبي موسى رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم وحسنه بمجموع طرقه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله. رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر كذا قال الشيخ رحمه الله، والحديث ضعيف لا يثبت. وفي رواية: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وأما هذا فصحيح. وكقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. في السماء أي فوق السماء، فهو مستو على عرشه تبارك وتعالى، وهو بائن من خلقه جل وعلا. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب بئر معونة: بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وهو من التنزيل المنسوخ تلاوة. وكقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سبي هوازن: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، أخرجاه من حديث عمر رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله عنه، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، وهذا أخرجه مسلم والأربعة من رواية عائشة رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا، رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حلفه، أي في قسمه: لا ومقلب القلوب، أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه، رواه أحمد والشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنه. وفي صدره: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الجنة والنار: لا يزال يلقى فيها، يعني النار، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد قد بعزتك وكرمك. وفي رواية: قط قط بالطاء. وفي رواية: قطني قطني، أخرجاه من حديث أنس رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، علقها البخاري وأخرجه موصولا وكذا مسلم رحمهما الله تعالى. وكقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة. رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل. قال رحمه الله: وفيما ذكرناه كفاية، وما أشبهه فسبيله سبيله، فحقه التسليم له والقبول، والفاء واقعة في جواب كل ما. فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ. أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله، إنه سميع مجيب. فيجب اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات وفي أحاديثها، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فاللهم اجعلنا بهديهم مهتدين، وأنزلنا منازل الصديقين البررة الصالحين، وأحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.